المشاكل. فيقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه مقدمه التفسير: اذا علم هذا فالسلف كثير ما يعبرون عن المسمى بعباره تدل على علمه، وان كان فيها من الصفه ما ليس باسم اخر، كمن يقول احمد والحاشم والمهدي والعاقل والقدوس والغفور والرحيم، لان المسمى واحد لا ان هذه الصفه هي هذه الصفه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا عرف هذا ما تقدم بيانه في كلامه رحمه الله، وهو أن السائل قد يسأل عن المسمى تارة، وتارة يسأل عن صفة المسمى، عن صفة كما تقدم، فلا بد أن يعرف مقصود السائل، وهذا فيه تحرير للجواب. المعنى أنه حينما يسأل السائل عن مسألة يكون جوابه بمسألته، وليس معنى ذلك أنك لا تزيده، لا، أنك لا تزيد، بل تزيده إذا أمكن، وكان السائل ممن يتحمل الزيادة ويفهم الزيادة ونحو ذلك، هذا هو الثابت السنة عنه عليه الصلاة والسلام. إنما المقصود أن يعرف مقصود السائل. تقدم قول أنس رضي الله عنه قال: كان يعجبنا الرجل العاقل الذي يأتي من البادية حتى يحرر السؤال ويكون أجمع للسؤال في كلمات يسيرة فلا تضطرب على المجيب. يقول: إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، أي عين المسمى كما تقدم، ارجع الضمير إلى المسمى، إلى عين المسمى، وإن كان فيها أي الصفة، إن كان فيها أي الصفة، لأن هذا المسمى له صفات عدة، فيعبرون عن المسمى بصفة أو أكثر من صفة، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، ما ليس في الاسم الآخر، يعني مثل إذا قال إن الله سبحانه هو السميع العليم، السميع في صفة السمع، البصير في صفة البصر، الرحيم في صفة الرحمة، فأنت تعبر عن المسمى بهذه الأسماء، وكل اسم فيه صفة مختلفة عن الصفة الأخرى في الاسم الآخر، وكلها ترجع إلى ذات واحدة وهو الله عز وجل. وهكذا إذا قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحمد، ومحمد هو الماحي، هو الحاشر، هو العاقل، فكل اسم من هذه الأسماء فيه صفة، الحاشر من الحشر، وكذلك سائر الصفات الأخرى، الماحي من المحو، يمحو الله به الكفر، وهذه معاني مختلفة. وإن كان فيها أي في الصفة من، وإن كان فيها أي العبارة، إن كان فيها أي العبارة، إن كان فيها أي العبارة من الصفة، يرجع إلى العنقاء، قال السلف كثير ما يعبر عن مسمى بعبارة تدل على عين عين مسمى، وإن كان فيها أي العبارة من الصفة، يعني أنا ذكرت قبل أنه فيها أي من الصفة، لا العلم، لأنه يرجع إلى قوله من الصفة، وهذا يعني باب الترتيب، يعني هذا ترتيب مرتب ليس مشوشا، بمعنى أن الضمير الأول يرجع إلى المسمى السابق والضمير الثاني يرجع إلى العبارة، وهو مرتب. وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كما تقدم، كما يقول أحمد هو الحاشر والماحي، فأحمد من الحمد والحاشر من الحشر والعاقب من التعقيب أنه يكون عاقبهم، وكذلك الماحي من المحو، وكذلك القدوس من التقديس، والقدوس هو الغفور والرحيم، والمغفرة غير الرحمة، وهي ترجع إلى مسمى واحد، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، هذا تقدم، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. وهذا دليل على شاعت علم السلف رضي الله عليهم، وأنهم يبشرون العلم، وأن المقصود هو معرفة الشيء الذي يسأل عنه لا على طريقة المتأخرين. الشيء ينبه إليها بعد ذلك في كلامه رحمه الله الذين عقدوا العلم خاصة في كتب الأصول في باب الحدود، ذكروا أشياء دخلت على علم أهل الإسلام من منطق اليونان، وصار فيه من ذكر الحدود مما يضيع الوقت وتسود الصفحات الكثيرة بما لا فائدة فيه. والمقصود هو معرفة المحدود، هذا هو المقصود، لكن هم يضيعون الطريقة في السبيل والوسيلة إلى هذا الشيء، ولهذا المقصود هو معرفة هذا الشيء المسؤول عنه. نعم. يقول رحمه الله: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، وهو ما سبق ذكره من الإخبار عنه سبحانه وتعالى بأنه الرحيم السميع البصير، مع اختلاف هذه الصفات، لكنها وإن اختلفت معنا فإنها ترجع إلى مسمى واحد، وكلها يصح التسمية بها، فهي مؤتلفة ومتفقة، فهذا اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، وهذا نوع من أنواع اختلاف التنوع، لأن الشيخ رحمه الله ذكر أنواع خلاف التنوع ولم يعني يرتبها على 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 طريقة الترتيب، إن لأن مقصوده رحمه الله هو فهم هذا التفسير وهو اختلاف التنوع، ولهذا يذكر المثال مع الدليل، مع الدليل مثل هذه، مثل ما تقدم في أسماء سبحانه وتعالى، وإن كانت مختلفة في معانيها فإنها متفقة ويصح تسمية سبحانه وتعالى بأي اسم منها، كأسماء النبي عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن. قال: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيره للصراط المستقيم، تفسيره للصراط المستقيم، فقال بعضه القرآن اهدنا الصراط المستقيم، وكذلك في سائر آياته، وبعضهم قال هو السنة، قال بعضهم هو الإسلام، قال بعضهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم هو الجماعة، يعني أقوال كثيرة لكنها ترجع إلى شيء واحد، وإن اختلفت المعاني أو تفاضلت، يعني اتفقت في أصل المعنى وتفاضلت زاد بعضها على بعض. ثم ذكر حديث علي لسبق إشارة إليه، وأنه حديث ضعيف رواه الترمذي ولاية بن مختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور، عن الحارث الأعور، وجاء من عند أحمد لعل سبق التنبيه عليه من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي، أو قال ذكر محمد كعب القرظي عن الحارث الأعور، وهذا وإن سلم من أبي المختار الطائي وابن أخي الحارث الأعور لكن فيه علل أو علتان الحقيقة، محمد بن إسحاق مدلس، وكذلك أيضا هو منقطع، هو منقطع لأن محمد بن إسحاق يروي عن محمد بن كعب القرظي في السيرة بواسطة لم يروي عنه مباشرة، ولهذا قال ذكر محمد بن كعب، فالحديث ضعيف. وتقدم أن معناه جمل ثابتة في السنة والكتاب، فمعناه الصحيح، كل معاني الصحيحة. وذهب بعض أهل ابن كثير إلى أنه موقوف. فهذا النوع اللي سبق وهو التعبير عن المسمى، التعبير المسمى بأنواع من الأسماء، هذا نوع من اختلاف التنوع، نوع من اختلاف التنوع. وهذه الأسماء كلها ترجع إلى مسمى واحد، أن يكون له أسماء وترجع إلى مسمى واحد. سيأتي بعد ذلك ذكر أنواع أخرى في كلامه. وقال بعضه هو الإسلام كما تقدم، ثم ذكر عليه حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الكلابي. وهذا النواس رضي الله عنه صحابي له رواية وحديث، وروى حديثا طويلا صحيح مسلم في ذكر الدجال في آخر الصحيح، وقد توفي قريب من الخمسين رضي الله عنه. وقيل إن الكلابية التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وقالت أعوذ بالله منه، قيل إنها أخته، وأن أباه سمعان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وأنه زوجه ابنته. قيل هذا مع أن الكلابية اختلف فيها اختلاف كثير جدا، ذكره الحافظ في الشرح في فتح الباري وذكره غيره الذي رواه الترمذي. وهذا الحديث رواه الترمذي ورواه أحمد، وحديث صحيح رواه الترمذي، رواه الإمام أحمد برواية معاوية ابن صالح، وهذا لا بأس به، رواه مسلم وغيره، وهو في درجة الحسن، عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير الحضرمي الحمصي عن أبيه جبير ابن نفير عن النواس بن سمعان، وهذا إسناد الحسن. وقد رواه أيضا أحمد رحمه الله من طريق بقية وأحمد والترمذي من طريق بقية الوليد عند أحمد، حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير، فقد تابع خالد بن معدان قد تابع معاوية ابن صالح، معاوية ابن صالح. وكذلك أيضا مثل ما تقدم صرح بقية بالتحديث عند أحمد، فالحديث أيضا من الطريق الثاني، من الطريق الثاني ترجع إلى جبير بن نفير، جبير بن نفير عن النواس بن سمعان، هو حديث صحيح. وفيه أنه ضرب الله مثلا صراط مستقيم، وله شاهد آخر لكن ما اطلعت على سنده، هو عن مسعود، عن مسعود رضي الله عنه، ينظر في سنده، ينظر في سند هذا الشاهد عن ابن مسعود. قال: وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى أبواب ستور مرخات. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، الصراط المستقيم هو الصراط الواضح، الصراط الطريق الواضح، الطريق الواسع الذي ليس فيه علامة تمنع الرؤية، بل يمتد البصر في هذا الطريق. الطريق قال صراطا مستقيما، وعلى جلبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، والأبواب ستور مرخات. والمعنى أن هذه الستور دون المحارم، ومن هتك الستور هتك حينما يرفعها، بل عليه أن يسير على الصراط المستقيم، وداعي يدعو فوق الصراط، وداعي يدعو على الصراط. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام: فالصراط المستقيم هو الإسلام، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من قوله فالصراط المستقيم هو الإسلام. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله نوعان: حدود لا يجوز تعديها، وهي الحدود المفروضة، فلا يجوز أن تزيد فيما فرض الله وأوجب الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وحدود محرمة لا يجوز قربانها، تلك حدود الله، جاءت في قوله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا يجوز فلا تقربوها، لا يجوز قربانها، لا يجوز قربان هذه الحدود. ولهذا ذكر في حال الستور أنه لا يرفعها، فإنه إذا رفعها داعي يدعوه، يقال لا تفتحه، كما في الأخرى: إنك إن تفتحه تلجه، إنك إن تفتحه تلجه. قال: والأبواب مفتحة محارم، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. هكذا المؤمن حينما يريد أن يقدم على المعصية فنفسه تؤلمه وتقول: ألا تخشى الله؟ ألا تخاف عقاب سبحانه وتعالى؟ ويعود على نفسه بالذنب وأنه مقصر وأنه مفرط. فهذا نوع من تأنيب النفس، تلوم النفس حتى تطمئن، تكون نفسا لوامة حتى تطمئن إلى حدود الله سبحانه وتعالى الواجبة فيأتي بها، وحدوده المحرمة فلا ينتهكها. قال الشيخ رحمه الله: فهذان القولان متفقان، لأنه ذكر أن الصراط هو الإسلام، وذكر في اللفظ الآخر أنه هو القرآن. القولان يعني دين الإسلام أو اتباع القرآن كما ذكر هنا، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، والمعنى أنه يرجع إلى معنى واحد، يرجع إلى معنى واحد. وهذا أخص مما تقدم الحقيقة، هذا أخص مما تقدم في أسماء الله سبحانه وتعالى وأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. ممكن أن نجعله قسما ثانيا لاختلاف التنوع. سيأتينا إن شاء الله أيضا في كلام الشيخ أنواع أخرى متعددة بحسب النظر في هذا التفسير، لأن بعضهم يفسر بالثمرة وبعض يفسر بحد الكلمة، حد الكلمة. فممكن نجعل هذا نوعا آخر، وهو إذا كانت هذه الأسماء ترجع إلى معنى واحد، معانيها متفقة. لأن الشيخ قال دين الإسلام واتباع القرآن، لكن أوصاف الله سبحانه وتعالى السميع، أسماؤه التي فيها الأوصاف السميع السمع غير البصر غير الرحمة غير الحكمة، فهي معاني مختلفة. أما الإسلام هو القرآن، هو اتباع القرآن، فهذا نوع آخر من اختلاف التنوع، أن يكون القولان متفقين في أصل المعنى، في أصل المعنى، مثل تعريف الصراط. ولهذا قال: ولكن كل منهما، ولكن كل منهما نبه، كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. يعني من فسر بالإسلام ومن فسر بالقرآن. الذي فسر بالإسلام، الإسلام كما اشتهر في التعريف هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أو أي تعريف يؤدي هذا المعنى. المقصود هذا حال التعريف. الإسلام في الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، أن توحد بلا من أسلم وجهه لله، وحد الله سبحانه وتعالى وآمن به ولم يشرك به سبحانه وتعالى، ثم انقاد لله سبحانه الطاعة وبرئ من الشرك وأهله، هو اتباع القرآن. ولا تحصل هذه الأصول الثلاثة إلا باتباع القرآن. ولكن كل منه نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن له صراط يشعل بوصف ثالث، مع أن هذا أن هذين الوصفين يرجعان إلى الصراط وتعريف الصراط، إلا أن الصراط يشعل بوصف ثالث، وصف ثالث، لأنه لما قال اهدنا الصراط المستقيم. وقد راجعت القاموس وذكر ما معناه، أن الصراط هو الطريق الواضح الواسع الذي يغيب فيه سالكه كما يغيب الطعام في بطن آكله، كما يغيب الطعام في بطن آكله. وش وجه هذا؟ يعني يقول الصراط هو الطريق الواسع الواضح البين الذي يغيب فيه السالك. أنت لو كنت في صحراء لا يرد بصرك شيء، لا جبل ولا شجر، السالك فيها يغيب، ما غاب عنك لأنه حجبه عنك جبل أو شجر، لا، يعني لو أنك سرت إلى جهة هذا الشخص لا رأيته، لكن هو غاب عنك. لماذا؟ لأن هذا الطريق واسع واضح فيغيب السالك فيه. هذا معنى عظيم. وذكر مثل، قال: وفي المثل الأخذ سريطا والقضاء ضريطا. الأخذ سريطا يعني مثل الإنسان يأخذ أموال الناس، يأخذ أموال الناس يستسلم ويستدين. سريطا إيش معنى سريطا؟ يأكلها يبتلعها، من الاستراط، استرط الطعام إيش معناه؟ ابتلعه. وفي الغالب أن الاستراط يكون بلا مضغ، لأن الطعام سهل ويسير ولذيذ فيبتلعه مباشرة، ما يحتاج إلى مضغ. الأخذ شريطة يشترطه يبتدعه، والقضاء إذا طلب بالقضاء ضريطة أضرط بمن سأله ما طل ولم يبالي. يعني هذا من جهة تمثيل يعني البيان. فالمعنى أن الصراط طريق واضح واسع، وفيه معنى لما قال الصراط من الاستراط، لأن سالك فيه يسير بسهولة ويسر لا يجد مشقة، فيكون أمام الشجر حجر ونحو ذلك، لا صريح طريق واضح بين، وفي دلالة على أن السالك للصراط المستقيم يسلكه باطمئنان ويسر وسهولة، فلا مشقة ولا تعب فيه. وهذا هو معنى الأخذ بالقرآن والإسلام والسنة، فكلها تتوافق مع الإنسان وفطرة الإنسان فتطمئن نفسه، وهذا يعود على بدنه بالقوة، يعود على بدنه بالقوة، القوة البدن من قوة الروح، وقوة الروح بقدر تمسكها بهذا الصراط وبهذا الدين. قال رحمه الله: وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة. لا شك لم يكونوا أهل السنة والجماعة إلا لما كانوا على سبيل وسنة، على سبيل وسنة، وهو سبيل الإسلام وطريق الإسلام. وقول من قال طريق العبودية، هذا معنى رابع أو خامس أو رابع، هو السنة والجماعة ثالث، وطريق العبودية الاختيارية وهو عبادته سبحانه وتعالى بما شرع. وقول من قال هو طاعة الله ورسوله، هذا معنى خامس وأمثال ذلك. الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن السلف رحمة الله عليهم يبينون المعنى بعبارات تدل عليه، وإن اختلفت في المعنى كما تقدم أو اتفقت في أصل المعنى لكن في بعضها زيادة. ولهذا قال أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وصف ثالث وإن كان فيه أصل المعنى المتقدم. نعم.
قال هؤلاء كلهم
أشاروا إلى ذات
واحدة لكن وصفها
كل
منهم بصفة
من صفاتها. نعم نعم. فهؤلاء تتم بهذه مثل ما ذكر الشيخ، هؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة وهي الصراط في هذا المثال، وكذلك أيضا في تعريف الرسول عليه الصلاة والسلام، أوصاف الرسول عليه السلام، أوصافه سبحانه وتعالى، أوصاف القرآن ترجع إلى ذات واحدة، لكن وصف كل منهم بصفة من صفاته. والصفات المتقدمة في كلام الشيخ مما ينبغي يعلم أن الصفات قد تكون مختلفة المعنى، وقد تكون متفقة في أصل المعنى، لكن في كل صفة وصف زائد، ولذا لا يحصل تعريف أو لا يحصل مطابقة للمسمى إلا بجمع هذه الصفات كلها، جمع الصفات، وبها يحصل مطابقة المسمى لهذه الأسماء. نعم.
قال رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التقديم وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في حكومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا
الرغيف. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: الصنف الثاني، الصنف الأول، الصنف الأول تقدم أنه نوعان في الحقيقة، أنه نوعان، وهذا لا مشاحة فيه، لا مشاحة فيه، لأنه يكون يعني جنس وتحته أنواع والأنواع تحتها أفراد ونحو ذلك. الصنف أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، من الاسم العام، إذن هذا الاسم هذا النوع يكون جنسا، لأن قال أنواع ولا يكون نوع إلا تحت الجنس، لا يكون النوع إلا تحت الجنس، المعنى أن يكون الاسم العام جنس تحته أنواع على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع. والتنبيه على النوع هو من أحسن ما يحصل به تصور المسمى، يحصل تصور، تذكر النوع، تقول مثلا كما تقدم في أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني من جهة التعريف جهة، لكن هنا سيأتي في المثال وهو التنبيه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود. في عمومه وخصوصه، في عمومه وخصوصه. مثلا يعني لو من باب التوضيح في هذا، إذا كان عندنا جنس تحته أنواع هذا العموم، أو نوع تحته أفراد هذا الخصوص، فالعموم يكون في الجنس الذي تحته أنواع، والخصوص يكون في النوع الذي تحته أفراد. حينما تريد أن تعرف جنسا تحته أنواع لك طريقة، حينما تريد أن تعرف نوعا تحته أفراد لك طريقة. يعني مثلا لو إنسان لا ما يعرف الجوال، ما يعرف الجوال، نقول ما هو الجوال؟ نحن نقول هذا هو الجوال، لا أن الجوال هو هذا الجوال وحده، لا، لأنه هو هذا الجوال مثلا وحده مثلا، أو نعم، أو الساعة مثلا، الساعة مثلا، مثلا لو قال مثلا الساعة، ما هي الساعة؟ نقول هذه الساعة، هذه نحن الآن أشرنا إلى نوع، هذه الساعة نوع من أنواع الساعة، ليس كذلك؟ نوع من أنواع الساعة. فالمعنى إذا قلنا هذه الساعة، لا أن جميع الأنواع في هذا، لا، هذا فرد من نوع هذه الساعة، نوع هذه الساعة. شخص يعرف الساعة، جاء إلى صاحب المحل قال ما هي أنواع، ما هي الساعات عندك؟ يسأله عن الجنس، يقول عندي ساعة نوعها كذا، وساعة نوعها كذا، وساعة نوعها كذا، يذكر له مثلا ماذا أنواع من أجناس، أنواع، مثل ما يأتي إلى صاحب مثلا المحل يريد أن يشتري جوال، يقول مثلا ما هو الجوال؟ فإن كان لا يعرف الجوال قيل له الجوال هذا، أشير له هذا هو الجوال، هذا نوع من أنواع الجوال، ليس كذلك؟ نوع، هذا نوع بصفاته التي يعرفها أهلها، والمعنى أن هذا النوع تحته أفراد، تحته أفراد، يعرف خلاص لما رأى الجوال عرف أن هذا هو الجوال، هو قصد معرفة الجوال. شخص آخر يعرف الجوال لكن ما يعرف أن الجوال أنواع، ويريد نوع مناسب، ذهب لصاحب المحل قال فيه، ذكر أنواع الجوال، الجوالات نوع كذا ونوع كذا ونوع كذا، فهذا كما قال الشيخ رحمه الله على تنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، إنما المقصود هو ذكر نوع أو أنواع تحت أجناس، تحت جنس، أو ذكر فرد من أفراد النوع، أفراد النوع، مثل مثلا التمر، التمر جنس تحته أنواع، جنس سكري، بلحي، سلج، خلاص، وما أشبه ذلك، هذه أنواع. فإذا إنسان ما هو التمر، نقول التمر أنواع كثيرة، تمر جنس، نذكر هذه الأنواع، هذا نوع، هذا جنس تحت أنواع. شخص ما يعرف التمر ما هو، يعني مثلا هو ما يعرف التمر، نأخذ له نوع من أنواع التمر، نقول هذا هو التمر، نقول هذا هو التمر، والذي أشرنا عليه نوع واحد وليس كل التمر، فجميع أفراد هذا النوع داخلة تحت هذه الإشارة، يعني أي تمرة من هذا النوع رأيتها فهو التمر الذي سألت عنه. كذلك مثلا لو كنت مثلا أنت يعني تريد إنشاء شخص، مثلا أنت عندك عامل يشتغل عندك، تريد تعمل لأرضية البيت بلاط، أنت ما تعرف أنواع البلاط، تقول لك العامل البلاط أنواع، نوع كذا ونوع كذا ونوع كذا ونوع كذا، فهذا أنواع تحت الجنس. سمعك ابنك، مش سألك قال ما البلاط، أنت تتكلم مع العامل شو البلاط، تأخذ بلاطة واحدة وتقول هذا هو البلاط، بلاطة من نوع، تقول هذا هو البلاط، لا أن البلاط هو هذه الحبة، لا، أي بلاطة رأيتها فهي من هذا النوع، فهي من هذا النوع. فالمقصود أن تعريف الجنس أو بأنواعه أو تعريف النوع ماذا بأفراده، أو تعريف النوع بأفراده. ولهذا الشيخ رحمه الله قال مثل سائل أعجمي، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز، لماذا قال أعجمي؟ لأنه ما يعرف الخبز، عربي، كلمة عربية، يسمع الخبز ما يدري، فأري رغيفا وقيل له هذا داخل في النوع الذي تحته، في الجنس تحت أنواع، أو في الفرد الذي أو في النوع الذي تحته أفراد؟ إذا رأينا خبزة سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف، لا إلى هذا الرغيف، إلى نوع هذا. إذن حينما يسأل مثلا عن الرغيف يسأل عن الخبز، نأخذ رغيف ونقول هذا هو الخبز، هذا الخبز، هذا الرغيف نوع من أنواع ماذا؟ الخبز. الخبز أنواع، يكون بالبر ويكون بالطحين الأبيض، وربما أيضا يكون مثلا نعم الشعير، يعني أنواع كثيرة، أنواع تحت الجنس. أخذنا نوعا معينا منها فأشرنا إليه فقلنا هذا هو الخبز. فهم ولا ما فهم؟ لو قلنا له الخبز هو من الرغيف، من الرغف، يعني لأنه يرغف، وهو معنى أنه يدك، يؤخذ مثلا الطحين فيعجن ويدك كما يدك مثلا الطين ويجمع، ما يفهم، ما يمكن. هو الآن ما عرف لفظ الرغيف وهو يسمعه كيف عد؟ ولهذا قال الشيخ رحمه الله فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. إذا قلنا هذا الرغيف ليس إلى هذا الخبز، ليس أن الخبز وهذا الرغيف، لا، كل فرد من أفراد الخبز من النوع الذي رأيته يسمى رغيفا، يسمى رغيفا. والشيخ رحمه الله قال لا على سبيل الحد المطابق للمحدود، على سبيل المطابق. وسيأتي أيضا زيادة في كلامه في بعد ذلك، زيادة بسط في قوله المطابق للمحدود، وأن التعريف بالمثال هو أنفع ما يكون، وهو الذي يسلكه العلم. ولهذا تجد كتب الأصول الميسرة وإن ما طابقت كلام أهل الحدود أنفع وأحسن. ولهذا تجد مثلا يقول وعندهم من جملة المردود أن يذكر الحكم في الحدود، يذكر الحد، نعم، عندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، نعم، عندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام أو أن تدخل الأحكام في الحدود. وهذا الذي ذكروه ليس يعني قرآنا ولا من كلام النبي عليه السلام. ولهذا عقدوا العلم، تجد مثلا المتأخرين يقولون الواجب ما أثيب فاعله وعقب تاركه، يقولون لا، كيف تدخلون حكم الحد في المحدود؟ هذا حكمه، هذا حكم الواجب. نقول المقصود تعريف الواجب. أما لو قلنا الواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، يعني هذا يحتاج إلى احترازات كما يعني في تعريف البوضاوي وغيره، ويحتاج إلى إرادة يرد عليها الشرع. الحمد لله حينما يقال ما يثاب فاعله ويعقب تاركه يفهمه، يعني كل حتى لو لم يكن طالب علم، لأن المقصود هو التعريف للمحدود، التعريف للمحدود. وهذا سيأتي إن شاء الله في كلامه. نعم.
قال رحمه الله كتاب ذلك أن نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول مضيع الواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. المقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومسابق بالخيرات. قال فمعلوم أن الظالم نفسه يتناول مضيع الواجبات، يعني كل مضيع للواجب لأي واجبات هذا ظالم نفسه، وكذلك المنتهك المحرمات، فإن جمع بينهما كان وصفه بظلم النفس أبلغ، المضيع للواجبات والمنتهك. هذا ليس على سبيل أنه شرط، لا، المضيع الواجبات هذا، لكن الشيخ رحمه الله يقول المضيع الواجبات هذا نوع من الظالم، والمنتهك المحرمات أيضا هذا نوع من الظالم، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات، وتارك المحرم. اقتصد اقتصر على الواجبات. قال والله لا أزيد على هذا. قال إن صدق لا يدخلن الجنة. مقتصد أتى بالواجب وترك المحرم. والسابق يدخل فيمن سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. كل واجب من الواجبات له قبله نوافل مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كل هذه الواجبات لها نوافل، فتقرب بالحسنات مع الواجب. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون، السابقون في الدنيا إلى الخيرات وأداء الحسنات فوق الواجب هم السابقون يوم القيامة، أولئك المقربون. هذا يعني أحد الأقوال في هذه الآية، لكن المعنى الشيخ رحمه الله يقول السابقون هم هؤلاء وهم المقربون، هم اللي أتوا بالواجبات مع المستحبات. نعم.
قال رحمه الله ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السالف الذي يصلي في أول وقت والمقتصد الذي يصلي في أثناءه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاستغراق. ويقول الآخر السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع والناس بأموالهم ما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله لما ذكر المعنى العام للمقتصد للظالم نفسه والمقتصد والسابق وهنا في الآية رتب ذكر الظالم نفسه الذي وقع في المعاصي إما بانتهاك الحرام أو بترك الواجب، والمقتصد الذي اقتصر على الواجبات، والسابق الذي جاء بالواجبات وزاد من الحسنات المستحبة. فلما ذكر معنى عاما لهؤلاء يقول الشيخ رحمه الله ثم إن كل منهم، يعني الوصف السابق يدخل فيه، يعني المضيع للواجبات والتارك المحرمات يدخل فيه كل واجب، تضيع الواجبات، تفريط الصلاة، تفريط مصلحة الزكاة، في المحرمات، في الكذب، في عقوق الوالدين، الخمر، شرب الخمر وما أشبه ذلك، الغيبة، النميمة، هذه تدخل تحت هذه الأشياء. فيقول ثم إن كل من يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق اللي يصلي في أول وقت، السابقون بادئ الصلاة في أول وقتها أفضل، هذا هو الأصل، إلا ما جاء الدليل على أن الصلاة في أن تأخير الصلاة أفضل، هذا له أحوال معلومة، لكن هذا هو الأصل السابق يصلي في أول وقت، والمقتصد يصلي في أثنائه، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، يعني هذا المثال، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، يعني الحقيقة اللي يصلي في أول وقت ولا يأتي بواجب مقتصد ولا سابق ولا يأتي بغيره، الذي يصلي في أول وقت ولا يأتي بغير الصلاة ما يأتي بالنوافل، شيخه مقتصد ولا مقتصد الحقيقة، يعني من هذا يحتاج إلى نظر، أنا ما أدري عنه، لكن السابق يصلي في أول وقت لأن في الحقيقة هو حتى هو مقتصد، إذا كان أتى هذا أتى بالواجب ما أتى بزيادة والمقتصد في أثنائه، والصلاة في أثنائه لا تنافي أن يكون سابقا لأنه المحظور أن يكون ظالما لنفسه والظالم نفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، يعني لعله تراجعون هذه العبارة ينظر يعني في نسخة أخرى، لكن كلام الشيخ رحمه الله يعني يقول السابق يصلي في أول وقت لأنه عرف السابق قبل ذلك، قال والسابق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، هذا مجرد أتى إلا أن يفسر بمعنى أن الصلاة في أول وقت واجب وحسنة زائدة لأنه صلى الوقت لكن يرد لأن حقيقة الصلاة في أثناء الوقت الصلاة في أثناء الوقت قد يقال إنها من هذا الباب أيضا، وأنه لا يكون لا يخرج يعني لو أخر الصلاة وكان تأخيره إياها لم يكن مشابه للنفاق مثل العصر لم يؤخر الصفرار الظهر لم يؤخرها عن وقتها صلىها مثلا في آخر وقت، هذا ما لم يكن هنالك شيء يستدعي أن يصلي في أول وقت من الصلاة مع الجماعة مثل صلاة المرأة في بيتها وصلاة المريض والمسافر ونحو ذلك، هذا الوقت في حقه غير الوقت في حق غيره. والمقصود كما يقال المثال، المقصود أن المثال الذي يصلي في أثناء، والظالم نفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار، أخر العصر إلى الإصفرار، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان صلى أربعا لا يذكر الله فيه إلا قليل، رواه مسلم عند أنس وعند أبي داود تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق كررها ثلاثا. والمنان مراد منان النفاق متعلق بالنفاق العملي، لأن المنافق نفاق أكبر لا يصلي بالكلية أصلا. أو نعم، أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه يعني ذكر ثلاثة أنواع، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، ذكر المحسن بالصدقة الذي يؤدي الزكاة ويؤدي معها زيادة على ما وجبه، كما قال في قول سبحانه ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصيبها وابل فطل والله ما تعمل المصير، المعنى أنه ينفق ماله في سبيل الله يأتي بالواجب ويأتي مع ذلك بالشيء المستحب، هذا هو السابق. والظالم بأكربة الذين يأكل ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه شيء مصر، والعادل بالبيع ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، العادل بيع في آخر الآية وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا يبيع بالحلال ويشتري فهو يحذر من الوقوع في الحرام، أكل الربا وعقود الغرر والمخاطرة والميسر يبيع ويشتري أحل وأحل الله البيع وحرم الربا، فالذي يبيع ويشتري في الحلال هذا مقتصد، والذي يأكل ربا هذا ظالم نفسه، والذي يتصدق على واجب هذا من السابقين. هذا مثال أيضا في باب المال، في باب الصدقة بالمال، والذي قبل في الصلاة. والناس في الأموال كما قال الشيخ رحمه الله إما محسن وهذا هو السابق، وإما عادل وهذا هو المقتصد، وإما ظالم وإما ظالم. ثم في السابق وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، هذا عام يعني يشمل الواجبات والمستحبات في جميع ما أوجب الله من الصلاة والزكاة والصوم والحج. نعم، السابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الصلاة، آكل الربا هذا وقع في الحرام، ومانع الزكاة ترك الواجب مثل ما تقدم بترك الواجب أو انتهاك المحرم أو انتهاك المحرم. ولهذا هنا ما قال ومانع، قال هنا والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، أي تبين عبارة السابقة لما قال المضيع الواجبات والمنتهك المحرمات، وليس المراد على سبيل الجمع لكنه على سبيل الجميع، إن هذا الجميع وصف لكل من سمي ظالم، فإنه يكون بترك الواجب ويكون بفعل المحرم، كما هنا في قوله والظالم آكل الربا ولو لم يمنع الزكاة، سيؤدي الزكاة آكل الربا ظالم نفسه، إنسان مثلا لا يأكل ربا لكن يفرط الزكاة، يفرط في الزكاة أو يمنعها، هذا أيضا ظالم نفسه، هذا إذا قيل إن مانع الزكاة لا يكفر، لكن لو قيل إن تارك الزكاة كافر كما هو رواية أحمد واختيار المبطة وجماعة من العلم خرجوا رواية في كل ركن من أركان الإسلام، وإن كان الصحيح أن هذا خاص بالصلاة وحدها، والمقتصد لكن مانع الزكاة الذي يقاتل عليها قاتل عليها، هذا لا يقاتل عليها إلا هو جاحد، لكن يمنعها بلا قتال، فراد منع الزكاة. أما من كان يقاتل عليها ويمنعها لا يمكن أن يقاتل عليها أن يمنعها مقاتلا عليها إلا هو منكر لها، وإلا كيف يصبر على القتال ويمنع الزكاة وهو يقول أنا مقر الزكاة واجب عليك، يصبر ويقاتل على منع الزكاة، لا يكون هذا إلا لمن جحدها ومنعها باللسان. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فرض الفقهاء مسألة لا تقع، وهو من ترك الصلاة، عندما قال إن تارك الصلاة ليس بكافر، فقال يعني حينما يدعى إلى الصلاة ويستتاب فلا يرجع ثم يهدد يقال إنك ستقتل، ويرى الصيف مصلع فوق رأسه، يقول لا أنا أعتقد أن الصلاة واجبة، صلي، يقول لا الصلاة واجبة، هذا لا يمكن يقع، لا يمكن يقع إنسان مقر في نفسه الصلاة ومع ذلك يستتاب ويدعى إلى الصلاة ويهدد يقال وإلا قتلناك إلا بتصلي، ويكون ليس جاحدا لها، هذا لا يكون إلا لمن جحد وجوب الصلاة. يقول فرض مسألة لا تقع، لأن العادة أن النفس لا تصبر على إلى هذه الحالة، يعني يؤثر قتل هذه الصفة ويترك ولا يصلي، هذا لا يمكن، وهو في باطن نفسه مقر أن الصلاة واجبة وأن الله أوجبها عليه، هذا لا يكاد يقع. قال: والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، يعني انتفع عنه الوصفان، انتفع عنه انتهاك المحرم وانتفع عن ترك الواجب، وأمثال هذه الأقوال، يعني قس على ما ذكر الشيخ رحمه الله، مثل بر الوالدين واجب، الإحسان إلى الجار، جارك مثلا لا يجوز أن تؤذيه، لا يجوز أذية الجار، لا يجوز أذية الجار. نعم، فأذية الجار لا تجوز، ف يعني يجب أن يقوم بما أوجب الله عليه من حق الجار، ما أوجب الله عليه من حق الجار، هذا واجب، لكن الإنسان لا يؤذي جاره، قام بالواجب لكن لا يحسن إلى جاره، لا يعامله المعاملة المشروعة، هذا مقتصد في حق الجار. شخص لا يؤذي جاره لكن مع ذلك يحسن إليه، يبره، يهدي إليه، يزوره ويدعوه، يحسن معاملته، فهذا أتى بالواجب وأتى بزيادة على الواجب. شخص آخر فهذا سابق، والذي قبله مقتصد. شخص آخر ظالم يؤذي جاره، هذا ظالم نفسه، لأنه ترك الواجب أو انتهك الحرام أو وقع في الحرام وهو أذية الجار، وهكذا تقيس عليه ما شاء الله من الأمثلة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، والعقل
بالحد ماذا؟ ايش عندكم؟ مطابق. نعم، والمطابق نعم.
قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن بالنوع، كما يتفطن إذا أشير له إلى رقيق فقيل له هذا هو الخبز.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، إنما ذكر تعريف مستمع بتناول آية له وتنبيهه على نظيره، مثل ما تقدم هذا الذي ذكر في تفسير آية مما جاء في كلام السلف أنواع، فكل نوع يذكر داخل في الآية، فلا يكون، فالشيخ رحمه يقول إن هذا ليس من باب اختلاف التضاد، مع أنها مختلفة المعاني، الصلاة غير الزكاة، الزكاة غير الإحسان إلى الجار، هذه معاني مختلفة وواجبات مختلفة، هذا يؤكد على ما تقدم أن اختلاف التنوع أنواع، اختلاف التنوع أنواع، وأن هذا قد يشبه مثل ما تقدم في ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وذكر أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها مختلفة مختلفة في معانيها في معنى. كذلك المعاني التي ذكرها السلف في الظالم والمقتصد والسابق هي أنواع تحت جنس تدخل تحتها تحت الآية ومعنى الآية، لكن هذه الأنواع مختلفة. فالصلاة ذكروا عليها مثال، والزكاة أو الأموال كذلك وهكذا. ولهذا قال إنما ذكر تعريف المستمع بتناول الآية له، ما قصد المفسر من السنة الله عليهم ومن سار على طريقهم أنه يقول إن هذا النوع أو هذا الشيء هو معنى الآية وحدها، لا، إنما نبهك على نوع فقس عليه قال الشيخ وأمثال هذه الأقاويل، وتنبيه على نظيره نوع مثله داخل تحت هذا الجنس العام. فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. لو أردت أن تعرف الظالم نفسه، نريد أن نعرف الظالم نفسه، من هو الظالم نفسه؟ ربما من هو السابق، من هو المقتصد؟ سنة الله عليهم ذكروا أمثلة واضحة في واقع الإنسان، فحينما يذكر مثال يقرأ تفسير السلف في هذا يرى أن هذا المثال منطبق عليه فيتوب. إذا كان الله نفسه يقول نعم أنا والله مقصر في الصلاة، أنا داخل تحت هذه الآية، أنا ظالم لنفسي، يعود لنفسه، لأنهم ذكروا مثالا واقع له في باب الزكاة. حينما يقرأ مثلا أو في تفسير الآية ظالم نفسه المضيع للزكاة، فيرى نفسه مثلا مضيع أو يرى غيره يقول ممن يعرف مضيع، يقول نعم فلان كذا داخل تحت هذه الآية فيتنبه. خلاف الأمر لو ذكر على سبيل العموم لا تنتبه النفس لما تنتبه إلى ذكر النوع، لأن النوع أخص من الجنس، ولا شك حينما يكون الشيء أخص يكون أقرب إلى تصور النفس. فإن التعريف منها قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والشيخ رحمه الله في كلامه الكثير ينكر الحد، تعريف الحد والحدود، وله رسالة في هذا، له رسالة لأن تعريف أهل العلم والإيمان بفساد منطق اليونان، رسالة حول هذا، بين فساد منطق اليونان رحمه الله، قال إنه لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي رحمه الله، ورسالة أخرى نقض المنطق، أفسد أصولهم بأصوله، أفسد أصول. ولهذا كلام رحمه الله يدرسه كثير من الفلاسفة وكثير من الكفار ويقررونه وينظرون في كلام هذا الإمام رحمه الله. وأهل الإسلام ليسوا بحاجة لا، لكن لأن رحمه الله أبطله بأصولهم وقواعدهم، وهذا مأخوذ من تلك القاعدة المعروفة التي ذكره غيره أن المبطل لا يأتي بكلام إلا وفي كلامه ما يبطله، يعني ربما لا يسلم لك بأصوله فأن تبطل كلامه بأصوله هو، ثم بعد ذلك تذكر الأدلة من الكتاب والسنة ما يغني عما ذكره. ولهذا يقول التعريف بالحد، التعريف بالمثال ليس كالتعريف بالحد المطابق. الحد المطابق مثل ما تقدم في الحدود، ولا يكاد أهل الحدود حينما يحدون شيئا من الأشياء يثبتون على حد. وانظر لك عبرة مثلا في كتاب الإحكام للآمدي حينما يذكر صفحات فتل إبرام ثم فتل ثم نقض، يفتل ثم ينقض، يفتل ثم النهاية ما تصل نتيجة. وغيره من أهل الأصول قال والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف، يتفطن للنوع من الأجناس كما يتفطن إلى الفرد، يعني يقول يتنبه، كما أنه حينما يذكر النوع يتفطن للنوع، تذكر نوع من أجناس، مثل ما تقدم في ذكر الظالم نفسه الذي يؤدي الصلاة مع الرواتب، والسابق مثلا يؤدي الصلاة مع رواتب السنن ولا يقع له في محرمات ولا انتهاك لواجبات. وكذلك حين الظالم نفسه يضيع الصلاة إلى آخر وقتها مثلا، والمقتصد الذي يأتي بالصلاة الواجب، وهكذا الزكاة. حينما يذكر هذا المثال هذا النوع من وجنس ونوع تحت الجنس يتفطن كما يتفطن إلى ذكر الفرد تحت الأنواع، مثل ما قال الشيخ قال سأل عن الخبز ما هو، قيل له هذا، وليس المعنى أن الخبز جميع الخبز وادرة، لا، هذا فرد من أفراد الخبز الداخل تحت هذا النوع الذي أشار به، وهذا النوع الذي أشار به نوع من أجناس الأخباز. الأخباز أنواع تحت جنس، مثل ما تقدم في الأمثلة، يعني حينما يشار لإنسان لا يعرف هذا الجهاز، ما هو الهاتف، ما هو الجوال، وهكذا، فتشير له فيتنبه إلى هذا الشيء المشار إليه، وهو فرد من أفراد النوع. مثل ما ينتبه إلى نوع من أنواع الأجناس، فقيل له ها له هذا هو الخبز. وكما سبق أن الشيخ رحمه الله يقول إن التعريف على هذا الوجه هو التعريف النافع، طريق قريب وسهل. ولهذا السنة النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يعلم الناس الحج ما قال الحج لهم تأتي إلى البيت وتأتي إلى الميقات مثلا، وصف لهم أفعال الحج بقوله حتى حج عليه الصلاة وهم يشاهدون وحي ينزل كما حديث جابر يشاهدونه، ثم لما فرغ قال خذوا عني مناسككم. رأوا، لا شك أن هذا ينطبع في النفس حينما يروح صلوا كما رأيتموني أصلي، بمعنى الشيء الذي يشاهد والشيء الذي يرى أبلغ في استقراره في النفس وأبلغ فهمه من الشيء الذي يكون على سبيل التعريف ونحو ذلك.